مقدما مسلما بها بان الحكم متوقف على العلم متوقف الحكم على الموضوع. اما العلم الحكم العلم الحكم ما يتوقف على نفس وجود الحكم انما يتعلق ما يتوقف على ماهيه الحكم لان العلم يتعلق بصوره الدين في المضمون فلا يكون شفاء للدعوه.
هو في تعليقته ما بحث أمس قال قوله قدس سره توفى الأخن في
كيف؟
وفي هذا التقرير ما طبع حصار في الأصول التسليم عاشق الأصفهاني جاء صورة احتمالات من احترام قال بأن الأن يتعلق بالمعلومة لمعلم المعنى لحاضر نفسه لحاضر محيا على كل احتمال لا يصر فصل المطر بشكل أكثر اكتبه أكثر من المقررين اللي كان عبدالله المطر من هذه كلامة أخذ يجوز الكلام قرره
جينا وتعرضنا للجواب شنو يترك لدرس الخارج
في مستوى من المنظر
أقول كفاية في بعض الأحيان أصعب من دروس الخارج يعني قطعا ما أنه في بعض الأحيان فإذا الطالب يريد هالأمور كلها في الكفاية بكرة إذا طلع يعني مدرس خارج وشاف أن هذا هو درس في الكفاية فبعدين يصير يفكر أن الخارج فيه مشكلة لا يصيب إحباط
إحباط الزمن
حارة
وغريب أنه حتى كثير من المصائب الموجودين بعد ما أشعر إلى إشكال إشكال مرحبا إصفان ناقش نراجع أشياء كثيرة بعد الشيء بعد الإصفهاني ما نذكر إشكال إصفهاني في المقصر وهو ناقش أصلا
ما عندي مانع بس أنه نخرج عن كونها كفاية تصير كفايتين
وفي كتاب اللمعة على الثاني تروحون إلى إشكالات المهشية ليش في كفاية ما نخرج عن المهشية في كل كتب
الحافظة يعني إذا واحد يدرس المال خارج ما عم يتعرض أحد للإصفهاني كل في الكفاية عم يتعرض يعني حتى السيد الطوي نادرا ما يتعرض للإصفهاني تعرض عليه بس يكون المطلب فهمانة بطريقة أخرى السيد الطوي يتعرض عليه حتى يشكل ما عندي مشكلة إذا في إجماع خرق الإجماع خرق الإجماع ابن الجنيد وين في الجمعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبالطبع لدينا أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه وفي موضوع حكم مضاد أو مماثل لا يمكن.
وإذا أراد الشارع والمقنن أن يتوسل إلى هذا النوع من الأخذ فلا مجال فلا محيص له إلا عن إيجاد اختلاف في المرتبة بين الحكم الذي تعلق به العلم وبين الحكم الذي أخذ العلم في موضوعه، وإلا فيلزم إشكال الدور واجتماع الضدين والمثلين. شو هنا كلام للمحقق الإصفهاني، أجلوا هذا لبكرة، بكرة يوم الخميس، أجل هذه الموارد، أجلها لمثل يوم الخميس. نعم لا إن شاء الله بكرة معكم مشكلة. نعم أي معكم مشكلة. هو بحذفه. المقام الثاني في أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مماثل أو مضاد أو الحكم نفسه. ذكرنا أن الأقسام التي جاءت في القطح تأتي في الظن، ولكن هناك اختلاف جوهري بين القطع والظن، مرد هذا الاختلاف إلى أن القطع كاشف تام عن متعلقه، بينما الظن كاشف ناقص. من هذا الفرق الماهوي يترتب عليه فرق عملي، وهو أن رتبة الحكم الظاهري في القطح لا تكون محفوظة، بينما في الظن تكون رتبة الحكم الظاهري محفوظة، إذ للشارع والمقنن أن يجعل في طرف النقص الموجود في الظن حكما ظاهريا، لأن موضوع الحكم الظاهري وهو عدم العلم والشك بمعناه الأصولي موجود في موارد الطرق الظنية، وعلى هذا الأساس تختلف النتيجة بين القطع والظن في الصور الثلاث التي قلنا باستحالتها في القطع. فإنه في الظن تستحيل صورة وتمكن صورتان، أما الصورة المستحيلة فهي أخذ الظن بالحكم في موضوع الحكم نفسه، كما لو قيل إذا ظننت بوجوب الجمعة فتجب عليك بالوجوب نفسه. فإن هذا مستحيل في فرض وحدة المرتبة، لأن الدور المتقدم باق هيئة وإن اختلف ماذا؟ مادة. واستحالة الدور بهيئته لا بمادته، فالمهم في الدور أن يتوقف الشيء على نفسه، سواء كان هذا الشيء عنوانا للعلم والقطع أم كان عنوانا للظن، بل والاحتمال. ملتفت جيدا؟ فكلا المقدمتين المذكورتين في تصوير الدور في المقام الأول تجريان هنا، فنقول الظن يتوقف على الحكم ضرورة توقف العرض على معروضه، والحكم يتوقف على الظن ضرورة توقف الحكم على موضوعه. هذا أتذكر عندما كنا ندرس الكفاية أحد الأساتذة صور الإشكال هنا هكذا، أنه في المقام الأول يلزم القطع بالدور، وفي المقام الثاني يلزم الظن بالدور. هذا الكلام طبعا واضح البطلان، في كلا الحالتين يلزم القطع بالدور، لأنه لكون المهم أنه الظن يتوقف على الظن، لأنه أظن أن الظن يتوقف على ظن، لا، في أخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه يلزم توقف الظن على الظن، وهذا دور، لأنه أظن بحصول دور. يعني الآن اختلاف المادة لا تؤثر، يعني لو حذفنا الظن وضعنا مكان الظن إصبع مثلا، فأيضا يتوقف الإصبع على الإصبع، فلا يقال هذا دور إصبعي مثلا، لا، هذا دور. نعم نعم، فهذا إذن ما في دور، هذا مستحيل. طبعا أيضا هنا من أجاب عن الدور هناك يأتي الجواب هنا، وفي ختام البحث إن شاء الله نحقق المطلب بشكل أكثر تفصيل. كيف مقوي الآن؟ المقدمة الأولى الظن يتوقف على الحكم، صح؟ الثاني الحكم يتوقف على الظن، كلام في التوقف، فيلزم من ذلك أن الظن يتوقف على الظن. هذا إذا صورناه بصورة دور. إذا صورناه بصورة الخلف، ما فرضته متقدما صار متأخرا. إذا صورناه بصورة اجتماع المتقابلين، المتقدم متأخر، فالظن كان متقدما وكان متأخرا، فاجتمع المتقابلين. أما الصورتان اللتين ذكرنا استحالتهما في المقام الأول، فيمكن القول بإمكانهما في المقام الثاني. فلو قال المولى إذا ظننت بوجوب الجمعة فتباح عليك، فإنه وإن كان بين الوجوب والإباحة تضاد لما ثبت من أن الأحكام التكليفية متضادة، لكن في مقامنا لا محظور في ذلك، إلا ما يتصور من شبهة ابن قبة الآتية، والحل الذي سوف نذكره في دفع شبهة التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري يجري في المقام، لأنه لما كانت خصوصية الظن تقتضي حفظ مرتبة الحكم الواقعي حكم الظاهري فيه، فحينئذ يمكن للمولى أن يجعل إباحة ظاهرية وين؟ في مورد الظن بالوجوب الواقع، بينما هذا الشيء لا مجال له في مورد القطح لعدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع القطح. وإذا أردنا التدقيق أكثر فإن مرجع هذا الكلام إلى أنه في مورد الظن عند اختلاف الحكم المعروض للظن والحكم الذي أخذ الظن في موضوعه أو عند تماثلهما يرجع ذلك إلى الاختلاف في المرتبة. فإن مرتبة الحكم الذي تعلق به الظن هي مرتبة الحكم الواقعي التي يعرض عليها الجهل طارة والعلم أخرى. بينما الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه هي مرتبة الحكم الظاهري. لا يقال، طبعا هذا لا يقال ليس في الكتاب بعد ما أتينا إلى هذا الشيء، أنه إذا رجع الأمر إلى اختلاف المرتبة فينبغي أن نقول بإمكان الصور الثلاث، كما كنا نقول بذلك في مورد القطح حيث ذكرنا في مورد القطح أن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه ممكن مع الاختلاف في المرتبة، ولا يرد إشكال الدور. فلما لا نقول بذلك في باب الظن؟ لأنه يقال إن المرتبة التي تحدثنا عنها هناك غير المرتبة التي نتحدث عنها هنا، فإن تلك المراتب في المقام الأول هي مراتب للحكم الواقعي الواحد، بينما هنا المقصود من تعدد المرتبة هو التعدد السنخ، فإن أحدهما حكم واقعي والآخر حكم ظاهري. وعليه ففي الصورة الأولى لو قلنا إذا ظننت بوجوب الجمعة تجب عليك بالوجوب نفسه، فإن النفسية لا تصدق مع اختلاف السنخ، فلا تعدد مرتبة في البين. فلذا قلنا باستحالة الصورة الأولى دون الصورتين. ترى هذا الكلام ما موجود في الحواشي، ها، لابد هذا خذه واغتنم ولا تغفل. نعم، واضح المطلب؟ وإلا قد واحد يقول أنه كيف تعددت المرتبة وبقيت الصورة الأولى؟ مستحيلة، تعدد المرتبة هنا غير تعدد المرتبة هناك. المصنف بعد طرحه لهذا المطلب ذكر إشكالين بصورة إن قلت، وأجاب عنهما. أما الإشكال الأول حاصله أنه عندما يقال مثلا إذا ظننت بوجوب الجمعة تباح لك، فإن الوجوب الذي تعلق به الظن لا يخلو، إما أن يكون هو الوجوب الفعلي أو هو الوجوب في مرتبة قبل الفعلية، مرتبة قبل الفعلية كمرتبة الإنشاء. فإن كان هو الوجوب الفعلي والإباحة فعلية فقد اجتمع حكمان فعليان متضادان، وهذا مستحيل. وإن كان الحكم الذي تعلق به الظن لم يصل إلى مرحلة الفعلية، فحاله حال أخذ القطح، حيث ذكرنا أنه مع اختلاف المرتبة ماذا يحصل؟ يصح ويمكن. فما ذكر في القطع يجري في الظن طابق النعل ماذا؟ النعل. فلا نرى تفاوتا بين الظن والقطع. ينبغي قبل أن نجيب طبعا على الإشكال حتى يتمتن الإشكال، ينبغي أن نلتفت هنا أنه في بياننا للإشكال فرغنا عن فعلية الإباحة، وإنما ذكرنا شقين في الحكم الذي تعلق به الظن لا في الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه. والسر في ذلك أن الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه لابد أن يكون فعليا، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. والمفروض أنه حصل لي ظن بوجوب الجمعة، نشأ من صحيحة زرارة مثلا، فصارت الإباحة فعلية. فعلى تقدير فعلية الحكم الذي تعلق به الظن فاجتمع حكمان فعليان متضادان، وهو مستحيل، وعلى تقدير عدم فعليته فهو ممكن. فلا فرق بين القطع وماذا؟ والطعن. هذا هو الإشكال الأول. قلت في مقام الجواب ينبه المصنف على نكتة سوف يأتي التركيز عليها في المستقبل في موضعين. الأول وهو الأهم في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والثاني في بحث العلم الإجمالي في الأصول العملية. ليش أقول في الأصول العملية؟ لأن العلم الإجمالي تعرفون يبحث عنه مرة في القطع ومرة في الأصول العملية، لأنه مرة بلحاظ وجوب الموافقة القطعية ومر بلحاظ ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. فلا العلم الإجمالي الذي نبحث عنه وين؟ في الأصول العملية. وهذا يعتبر من ابتكارات المصنف هذا الاصطلاح الفعلية من جميع الجهات. إذا اختلفوا في معنى الفعلية من جميع الجهات، طبعا بحثه هنا ليس هنا، بحثه سوف يأتي في محله. حاصل الكلام أن الفعلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الفعلية التقديرية واللولائية، فيقال للحكم إنه فعلي فيما لو وصل إلى مرحلة لو تعلق به العلم لتنجس. لو ليش قلنا لولائية؟ لأنه لو تعلق به العلم لتنجس. وهناك نوع آخر من الفعلية نشأ هذا التنوع من أهمية الملاك، فقد يكون الملاك بحد من الأهمية لا يرضى المولى بتفويته، حتى في صورة ماذا؟ جهل العبد. فلا بد حينئذ للمولى إما أن يرفع جهل العبد تكوينا، وإما أن يشرع له أي شيء لاحتياط. الملاك بدرجة من الأهمية المولى لا يرضى بتفويته، فإذا لا يرضى بتفويته فإما أن تعلم العبد حتى يتنجز عليه، وإما ماذا؟ تبقيه في الجهل لكن ماذا؟ تشرع له الاحتياط. مثلا كما لو فرضنا في مسألة الفروج، في مسألة الدماء، اتفقنا المولى الملاك وصل إلى مرحلة لا يرضى بتفويته فشرع لنا ماذا؟ احتياط. فإحدى الوسيلتين تكوينية والأخرى تشريعية. تكوينية أن يرفع جهل العبد. حينئذ يمكن أن يكون الحكم الذي عرض عليه الظن من الفعل القسم الأول، فإذا من الفعل القسم الأول ماذا؟ يعني الفعلية اللولائية، فلا ملزم حينئذ لرفع الجهل أو تشريع الاحتياط، فيكون الحكم الفعلي ظاهري في حقه هو أصالة الإباحة. واضح الكلام؟ فإن ملاك الحكم لو كان معلقا على اتفاق حصول العلم لا ملزم للشارع أن يرفع الجهل تكوينا أو يشرع الاحتياط. فله أن يجعل الفعلية النهائية للحكم الظاهر بالبراءة والإباحة، فلم يلزم اجتماع حكمين فعليين من سنخ واحد من الفعلية. واضح الكلام؟ نقرأ طبعا تكمن ترجع إلى ذلك. يقول: وأما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المضمون. وهنا ذكرنا إشكال وأجبنا عنه، أنه مع كون أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا لماذا لم ترتفع الإشكالية؟ قلنا هذا لا يتأتى في نفس الحكم، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهر معه، يعني مع الظن، مرتبة الحكم الظاهر محفوظة. ليش؟ لأن موضوعه متحقق. كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المضمون أو ضده بمكان من الإمكان. إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن اللي هو الوجوب في مثالنا فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي، شوف، أما الإباحة فرغ عن كونها فعلية، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، والمفروض أن موضوعه قد تحقق. لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين، طبعا في صورة عدم إصابة الظن. أما في صورة إصابة الظن فهنا نظر إلى الإشكال الأقل، يعني على أقل تقدير ماذا يلزم؟ يلزم الاعتقاد الظني باجتماع الضدين على أقل تقدير. أما على تقدير الإصابة ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع الضدين واقعا. وإنما يصح، فإذا في بعض الحواشي على ما في ذهني في حاشية الميرزا الإيرواني كأنه استدرك على المصنف ماذا؟ أو اجتماعهما واقعا في صورة الإصابة. نقول المصنف أشار إلى أقل المحظورين. وإنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر، يعني لا مماثل ولا مضاد، كما في القطع طابق النعل بالنعل. قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القطع، لو تعلق به العلم على ما هو عليه من الحال لتنجز، لكون الملاك لم يصل إلى مرحلة إلا أن يقتضي التنجز في صورة ماذا؟ اتفاق العلم. لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما لا يمكن رفع الجهل لماذا؟ لقصور في القابل. بل يجوز جعل أصل أو إمارة مؤدية إليه طارة وإلى ضده أخرى، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل بين بخلاف، يقول بخلاف صورة القطع. هذا الكلام لا يتأتى، ليش؟ لأن رتبة الحكم الظاهر غير محفوظة، لا يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثل مماثل له أو مضاد له كما لا يخفى. ففهم إن قلت كيف يمكن ذلك، وهل هو إلا أن يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟ أجبنا عنه، قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي. بأي معنى؟ الفعلية اللولائية، أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجس، مع حكم فعلي آخر ظاهري في مورده. ليش قلنا ظاهري؟ لأنه قال بمقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل خاص أخذ في موضوعه الظن بالحكم، دليل خاص بالخصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي. بهذا تم الكلام في الأمر الرابع. غدا إن شاء الله نطرح بعض إشكالات القوم على المصنف، ثم ننتقل إلى الأمر الخامس، والحمد لله رب العالمين. الساعة 9 إن شاء الله. عندك مشكلة؟